أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: وكل واحد لدى الأكياس بالذات والغير وبالقياس، إلا في الإمكان فغيري سلب، أي لا يوجد الإمكان الغيري، فليس ما بالذات منها ينقلب. ما بالقياس كالمضايفين، ثمة كالمفروض واجبين. تقدم شرح الدرس وبقي التطبيق. غرر في بيان أقسام كل واحد من المواد الثلاثة. وكل واحد من الوجوب والإمكان والامتناع لدى الأكياس أي العقلاء، بالذات والغير أي وبالغير وبالقياس، أي أنه ينقسم كل من الوجوب والامتناع والإمكان بالذات وبالغير وبالقياس إلى أقسام، لكل قسم من الأقسام الثلاثة قسمان بالذات وبالغير، فيحصل من ضرب الاثنين في الثلاثة 6، ومن ضرب الثلاثة في الثلاثة 9. قال: فيحصل من ضرب ثلاثة بالذات والغير والقياس في ثلاثة الوجوب والإمكان والامتناع 9، مثل الوجوب بالذات والوجوب بالغير والوجوب بالقياس إلى الغير، هذه أقسام ثلاثة في الوجوب، والامتناع بالذات والامتناع بالغير والامتناع بالقياس، هذه أقسام ثلاثة في الإمكان وفي الامتناع، والإمكان كذلك 3، فيحصل عندنا 9، وقس عليه الباقي. هذا تصورا، أي أنه احتمالا عقليا عندنا 9 احتمالات. أما ما يحكم العقل بصحته وثبوته عن من الثبوت الخارجي والذهني فهو 8 فقط، إلا في الإمكان، لأن الغيرية في الإمكان لا يمكن أن يتصور، فغيري أي الإمكان بالغير سلب من أقسامه، فيكون للإمكان بالخصوص قسمان، وللوجوب والامتناع 3 أقسام لكل منهما، فبقي الأقسام المتحققة 8. تعليل لسلب الإمكان بالغير. قال: فليس ما بالذات منها، أي من كل واحدة من هذه المواد، ينقلب إلى الأخرى. ما بالذات أمر لا ينفك عن الذات. ما بالذات يطلق على معاني، يطلق ما بالذات على المعنى المقوم لماهية الشيء، فيقال الناطق، الإنسان ناطق بالذات. ويطلق ما بالذات على ما ينتزع من ذات الشيء من دون ملاحظة غيره، أعم من أن يكون مقوما أو خارجا عن الذات. ومثاله الإنسان ضاحك بالذات. الإنسان ضاحك بالذات باعتبار أن ملاحظة الإنسان وحده توجب انتزاع العقل لعنوان الضاحك، من دون أن يحتاج في انتزاع هذا العنوان إلى ملاحظة أمر آخر. وكذلك الأربعة زوج، فإن العقل يحكم بأن الأربعة زوج وإن لم يلاحظ معها غيرها، لكن لا يلزم من هذا الحكم أن تكون الزوجية داخلة في ذات الأربعة، أو أن الضحك مقوم لذات الإنسان. فالذاتية هنا بمعنى أن المحمول محمول على الموضوع من دون واسطة أصلا، مباشرة على الموضوع يكون المحمول ثابتا على الموضوع، فيطلق ما بالذات بهذا المعنى. الجامع المشترك، التعجب، التعجب والضحك، هناك بعد فرق، يعني يمكن أن يقال بأن الضحك محمول، التعجب جهة تعليلية لا جهة تقييدية، على كل حال لا بأس، استبدل الضحك بالتعجب وهو أصوب وأوضح. أحسنتم شيخ. الجامع المشترك بين المعنيين، بين ما بالذات بمعنى المقول وما بالذات بمعنى العارض بلا واسطة تقييدية، عدم صحة انفكاك الموضوع عن المحمول. هذا جامع مشترك، هذا لازم مشترك للمعنيين. إذا كان الشيء محمولا بالذات فلا يعقل أن تثبت الذات ولا يثبت المحمول. ليش؟ لأنه إذا ثبتت الذات ولم يثبت المحمول كان ذلك إما من جهة عدم الملازمة أو من جهة فقد شرط أخذ في طرف الموضوع أو أخذ في طرف المحمول. إذا كان السبب في انتفاء المحمول الأمر الثاني، وهو انتفاء القيد في طرف الموضوع أو انتفاء القيد في طرف المحمول، فهذا يعني أن ما فرض موضوعا ليس بموضوع، وهذا خلف. وإذا فرضنا أنه ليس من جهة انتفاء قيد انتفى المحمول، بل من جهة أنه لا توجد علاقة بين المحمول والموضوع، هذا أيضا خلف. إذن لو فرضنا أن المحمول محمول على الموضوع بالذات، فانتفاء الذات عن المحمول والمحمول عن الذات يستلزم الخلف والانقلاب. ما يكون بالذات لا يتخلف عن الذات، سواء كان مقوم كما في الناطق والإنسان، أو غير مقوم كما في التعجب والإنسان. فلا يمكن أن نتصور الإنسان بلا تعجب والأربعة بلا زوجية. لماذا؟ لأن المفروض أن الزوجية ملازمة للأربعة، فإذا فرضنا الأربعة بدون زوجية لا تكون ملازمة، هذا خلف. وإذا كان موضوع الزوجية ليس ذات الأربعة، الأربعة مع قيد والموجود ذات الأربعة، خب نقول أن الانفكاك غير حاصل، لأن هذا ليس بموضوع، موضوع الزوجية أربعة خاصة. هذا أيضا خلف ما فرضناه من أن الأربعة بذاتها موضوعا للزوجية. إذن يترتب على كلا المعنيين ضرورة ثبوت المحمول مع ثبوت الموضوع، لا يمكن الانفكاك. خب هذا الأمر من جهة كلية. تطبيقا لهذا الأمر في المقام نقول: الوجوب بالذات والوجوب بالغير، والامتناع بالذات والامتناع بالغير. الآن هل يوجد عندنا وجوب بالذات هو بنفسه مصداق للوجوب بالغير؟ لا يمكن، لأن ما بالغير وما بالذات متباينان. إذا قلنا أن الشيء واجب بالذات فمعنى ذلك أنه ليس بواجب بالغير، إذ ما بالغير قسيم لما بالذات، وقسيم الشيء يباين الشيء. فإذا قسمت الإنسان إلى شاعر وغير شاعر لا يمكن أن يوجد إنسان هم شاعر هم غير شاعر، لأن القسمة قاطعة للشركة لا معنى للتشارك بين الأقسام. فإذا قلت الوجوب ينقسم إلى قسمين، وجوب بالذات ووجوب بالغير، فهل يمكن أن يثبت واجب بالذات يكون واجبا بالغير؟ لا، لأنه يلزم اجتماع القسمين، وهذا خلاف التقسيم. إذن ما معنى تقسيم الواجب إلى ما بالذات وما بالغير؟ معنى تقسيم الواجب إلى ما بالذات أنه يوجد واجب بالغير في الخارج لكن لا يكون واجبا بالذات، ويوجد واجب بالذات في الخارج ولكن لا يكون واجبا بالغير. ممكن الممتنع يمكن أن يكون أن نتصور ممتنعا بالذات ولا يكون ممتنعا بالغير، ويمكن أن نتصور ممتنعا بالغير ولا يكون ممتنعا بالذات. فإذن الامتناع يجامع الذاتية ويجامع الغيرية، الوجوب يجامع الغيرية ويجامع الذاتية. طيب الإمكان؟ قل الإمكان لا يمكن، لا يمكن أن نتصور في الخارج ممكنا بالذات وفي الخارج ممكن بالغير، ما يمكن. سبب، يقول ممكن بالذات هذا ممكن، لكن ممكن بالغير هذا غير ممكن، لأن هذا الممكن بالغير له ذات لا محالة، يثبت لها حكم خاص،
يكون هذا الإمكان عارضا عليها زائدا على ما تقتضيه ذاتها، كما أن الواجب بالغير عارض على ما يكون ممكنا بالذات، والامتناع بالغير عارض على ما يكون ممكنا بالذات. أكو حكم للذات بنفسها، أكو حكم لها بلحاظ غيرها. الامتناع والوجوب يثبت لهما فرد بالغير، أما الإمكان بالغير فلا، لأن الإمكان بالغير العارض على الذات، هذه الذات ما حكمها؟ واجب، إذن يلزم أن يكون هناك واجب بالذات ممكن بالغير، هذا مستحيل، لأن الإمكان مناط الفقر والوجوب بالذات مناط الغنى، لا يجتمع. كذلك لو كانت الذات ممتنعة بالذات ممكنة بالغير، أيضا هذا يستلزم المحذور، لأن الإمكان لا يجامع الامتناع. ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا أن تكون ممكنة بالذات وهم يعرض عليها الإمكان بالغير، يقول هذا أيضا لا معنى له، لأن ذلك تحصيل للحاصل، هذا لا معنى له، مضافا إلى أن الإمكان بالغير هو الإمكان الآتي من قبل الغير، والإمكان الآتي من قبل الغير هو عبارة عن ارتباط الذات بالغير، وارتباط الذات بمعطي الإمكان هو جهة غنى الذات لا جهة فقر الذات. يعني أنت لما تقول إمكان بالغير كأنك تقول الإمكان جاء لها من الغير، خب الشيء الفقير لا يحتاج إلى غيره ليكون فقيرا، ولا يتصور أن يكون مرتبطا بالغير حتى يكون فقيرا، إنما يتصور حاجته إلى الغير ليكون غنيا. إذا أعطى ذلك الغير هذا الشيء الإمكان، ماذا يعطيه؟ يعطيه الفقر، وهذا لا معنى له، لا معنى لأن تتصور الفقر جاء من قبل الغير إلى المعطى، المعطى هو الفقير السائل بالذات، لا يعطى فقرا، إن أعطي فليعطى غنى. أنت لما تقول إمكان بالغير، إمكان بالغير يعني ارتباط بالغني، والارتباط بالغني لا يكون فقرا، يكون عين الغنى ولا يكون عين الفقر. طبعا هو عين الغنى من هذه الجهة، من جهة ملاحظة هذه الذات، أما إذا لاحظت جهة المعطي فهو عين الفقر إلى المعطي، يعني إذا لاحظت العطاء منسوبا إلى المحال هذا عين الغنى، الوجود منسوبا إلى الماهية عين الوجوب، عين الوجوب بالنسبة إلى الواجب عين الإيجاب. الوجوب الوجود المعطى للماهية منسوبا إلى الواجب شنو يكون؟ إيجادا وإيجابا، والإيجاب والإيجاب ليس إلا إعطاء من المعطي، والإعطاء من المعطي عين الحاجة إلى المعطي، عين الربط إلى المعطي، بخلاف ما لو نسبت الوجود إلى الماهية، ماذا تقول؟ تقول الماهية موجودة، أصبح للإعطاء أثر في الماهية هو إغناؤها، فيكون الوجود المنسوب إلى الماهية غنى، وهو بنفسه منسوبا إلى المعطي فقرا. الإمكان بالغير لا يمكن أن يكون فقرا، يعني لا يمكن أن يعطي الغير الماهية الإمكان بالغير، لأن الإمكان هو الفقر، والفقر لا يكون بالغير، لأنه لا يعطى إلا للفقير، فإذا كان فقيرا فالعطاء لا يزيده شيء ولا ينقصه شيء، إذا نسبة الحال قبل الإعطاء كحال الحال الشيء بعد الإعطاء، حال الشيء بعد الإعطاء كحال الشيء قبل الإعطاء، هو فقير قبل إعطاء الإمكان وفقير بعد إعطاء الإمكان، والإمكان هو الفقر، إذن هذا الفقر الذي جاء من قبل المعطي لا موقع له أصلا، إذن لا محل للإمكان بالغير في الممكن بالذات، إذن الإمكان بالغير لا يمكن أن يعطاه الواجب بالذات، لا يقبل الإمكان، ولا يمكن أن يعطى للممتنع بالذات أيضا لا يقبل الإمكان، لا يمكن أن يعطى للممكن بالذات أيضا لا يقبل الإمكان، لأنه هو ممكن، إذن لا يمكن أن نتصور في الخارج أمرا ممكنا بالغير، بل لا بد أن يكون ممكنا بالذات. إذن الأقسام ثمانية، قال لاحظوا، فليس ما بالذات منها ينقلب، إذا قلنا أمر واجب بالذات بعد لا يمكن أن يكون هو بنفسه واجب بالغير، لكن نعم يمكن أن نقول ممكن بالذات واجب بالغير، هذا معنى انقسام الواجب إلى ما بالذات وما بالغير،
قد يقال أنه إذا لم يكن الممكن بالذات ممكنا بالغير، هم الواجب بالذات مو واجب بالغير؟ نقول نعم، الواجب بالذات ليس واجبا بالغير، لكن الممكن بالذات يكون واجبا بالغير، يكون ممتنعا بالغير. إذن أقسام ما بالغير في الواجب والممتنع وين تتحقق؟ في الممكن. أما الإمكان بالغير وين يتحقق؟ يا في الممكن وهذا تحصيل للحاصل، يا في الواجب أو الممتنع وهذا غير قابل. إذن أقسام الممكن بالغير لا مجال لها لا في الممكن ولا في الواجب والممتنع، بخلاف أقسام الواجب بالغير والممتنع بالغير تتحقق في الممكن لا بأس بذلك. يعني في الواقع يريد أن يقول أن الواجب بالذات يزاوج مع الممكن بالذات، ممكن تجمع بينهما بالرابط، الواجب بالذات يرتبط بالممكن بالذات، شو يصير؟ واجب بالغير. الممتنع بالذات يزاوج مع الممكن بالذات، شو يصير؟ ممتنع بالغير. طيب الممكن نريد أن نزاوجه، ممكن بالذات نزاوجه بالواجب بالذات، ما يصير. بالممتنع بالذات ما يصير. طيب نزاوجه بالواجب بالغير، إذا زوجناه بالواجب بالغير شنو يكون أثر الممكن بالذات؟ الإمكان بالغير هذا لا معنى له. نزاوجه بالممتنع بالذات ليكون الأثر الممكن بالغير، لا يكون. إذن الممكن بالذات إذا زوج مع الواجب بالغير بالذات لا يكون إلا الواجب بالغير، بعد لا يكون عندنا قسم ثاني اسم الممكن بالغير، لا معنى لا. فليس ما بالذات منها أي من كل واحدة من هذه المواد ينقلب إلى الأخرى. شو لما قال فليس ما بالذات يعني ليس الواجب بالذات ينقلب إلى واجب بالغير، ولا الممتنع بالذات ينقلب إلى الممتنع بالغير، ولا الممكن بالذات ينقلب إلى الممكن بالغير. إن قلت على هذا فما معنى الواجب بالغير؟ قلت الواجب بالغير هو الممكن بالذات الواجب بالغير الذي عرض عليه الوجوب. طيب هذا المعنى ممكن في أن يتصور في الواجب، ممكن بالذات عرض عليه الواجب بالغير الوجوب، ممكن بالذات عرض عليه الامتناع. طيب ممكن بالذات عرض عليه الإمكان، لا معنى لا. طيب واجب بالذات عرض عليه الامتناع، واجب بالذات عرض عليه الامتناع لا يمكن، وممتنع بالذات عرض عليه الوجوب لا يمكن، ممتنع بالذات أو واجب بالذات عرض عليه الإمكان بالذات أما غير ممكن. إذن لا موقع للمزاوجة بين الإمكان الذاتي والوجوب بالذات ولا بالوجوب بالغير، يعني لا يمكن أن يكون عندنا واجب بالذات ممكن بالذات ولا ممكن بالغير، ولا واجب بالممتنع بالذات ممكن بالغير. إذن الإمكان بالغير لا يمكن أن نتصور له قسما، لا يمكن أن نتصور له قسما. ذكر هذه المسألة بالفاء المفيدة للسببية للإشعار، ذكر هذه المسألة للإشعار بدليل امتناع الإمكان بالغير، إذ لو كان الشيء ممكنا بالغير فإما أن يكون في حد ذاته واجبا أو ممتنعا أو ممكنا. لما تقول شيء كذا بالغير فإذا له حكم بالذات، ولا يمكن أن يكون الحكم واحدا في المسائل التكوينية، يلزم تحصيل الحاصل. إذ القسمة إلى الثلاثة على سبيل الانفصال الحقيقي، تقول هكذا الشيء إما واجب أو لا وعلى التقدير الثاني، فإما ممتنع أو لا. القسم الأول من كل قسمة واضح، القسم الثاني من القسم الثاني من القسمة الثانية هو الممكن، وهو ما يكون الضرورة مرتفعة مرتفعتين عنه، الممكن ما يرتفع عنه ضرورة الوجود والعدم، هذا الانفصال الحقيقي. ما كل انفصال حقيقي طرف أطرافه ثلاثة، لا توجد عندنا قسمة حقيقية غير دائرة بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات لا ثالث لهما. إذن إذا قالوا الأقسام الثلاثة على سبيل المنفصل الحقيقية اعرفوا أن هنا قسمتين مو قسمة. التقسيم هكذا الشيء إما واجب أو لا، والأول هو الواجب، والثاني إما ممتنع أو لا، الثاني هو الممكن والأول هو الممتنع، قسمتان حصل منهما ثلاثة أقسام.
الآن هذا التقسيم يصح حتى على الإمكان الوجودي
على الوجود؟ لا، الوجود إما ممكن أو واجب، بعد لا يمكن أن يكون ممتنعا.
هل عندنا أصلا وجود ممكن؟
وجوب
ممكن؟
بالمعنى الذي قاله صد المتألهين نعم، أما بالمعنى المهوي لا.
يعني بمعنى الآخر نحن نقول بأنه عندنا ممكن بالذات يكون واجبا بالغير، وهذا أصلا الوجود لا شيء غير الوجود. يعني إذا
لا، هناك شيخنا إذا قلنا بعد إمكان بحسب مقالة صدر المتألهين لابد أن نغير المعنى شو، يعني يكون المقصود بالإمكان الفقر، ويمكن أن يكون الشيء فقيرا بالذات غنيا بالغير، ممكن هذا مراتبا غنى وفقرا تختلف هذا المعنى، المقصود بذلك هذا المعنى. قال فلا يجوز الخلو عنها. ليش لا يجوز الخلو عنها؟ لأنها أقسام حاصلة من قسم دائرة بين النفي والإثبات والإثبات، ولا يمكن ارتفاع النقيضين. فعلى الأولين إذا كان الموضوع الواجب أو الممتنع يلزم الانقلاب، وعلى الأخير يلزم أن يكون اعتبار الغير لغوان. شلون؟ أنت تقول إمكان بالذات ممكن بالذات ممكن بالغير، طيب نقول بين الإمكانين فرقون، هذا يلزم اجتماع المثلي، وإن لم يكن بينهما فرق يلزم أن يكون اعتبار الغير لغوا، يعني وجد الغير أو لم يوجد هذا الإمكان متحقق. ثم أشرنا إلى أمثلة ما بالقياس، هو الواجب بالذات، الممتنع بالذات، الممكن بالذات، أمثاله واضح، لكن أمثلة ما بالقياس فيها خفاء. بقولنا ما بالقياس أي ما بالقياس من المجموع، كمجموع هذه الأمثلة. فقولنا كالمضايفين مثال للواجب بالقياس إلى الغير وللممتنع بالقياس إلى الغير، فللأول باعتبار وجودهما، المتضايفان متكافئان قوة وفعلا، لا علية لأحدهما على الآخر، ولا تقدم لأحدهما على الآخر، ولا تأخر لأحدهما عن الآخر، يوجدان معا وينعدمان معا، ولا يمكن وجود أحدهما وانعدام الآخر. إذن وجود أحدهما بالقياس إلى الآخر واجب، لكن هل الآخر علته؟ لا. هل هو علة للآخر؟ أيضا لا. الوجود بينهما معناه ضرورة وجودهما معا، فوجودهما بالنسبة إلى الواجب بالقياس مثال، هذا واجب بالقياس إلى هذا، وهذا واجبا بالقياس إلى هذا. وقد فسرنا الوجوب بالقياس بمعنى حكم العاقل بضرورة التلازم، أعم من أن يكون التلازم مبنيا على ملاحظة العلية أو لا، كل أمرين بينهما تلازم فلهما وجوب في نظر العاقل، هذا المقصود بالوجوب بالقياس، أن يحكم العاقل بوجوب وجود أحد الأمرين عند ملاحظة وجود الآخر، ولا يتعلق غرضنا بأن يكون هذا علة وهذا معلوم، لا، أنا أتكلم الآن عن مجرد التلازم. حتى لو كان في الواقع علة، قد ألاحظ العلية قد لا ألاحظ العلية، ألاحظ مجرد التلازم. مثلا إذا طلعت الشمس فالنهار موجودون، زين، بناء على بعض المباني الأصولية أن إذا والفاء وضعتا لمجرد إفادة التلازم بين المقدم والتالي. خب معنى إذا طلعت الشمس في النهار موجود شنو؟ ليس إلا التلازم بين هذين الأمرين، لم نحكم بعد أن هذه علة وهذا معلوم، أنا قلت أن بينهما تلازما، أصلا قولي بين هذين الأمرين تلازم، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ مثلا بين الأربعة والزوجية تلازم، صحيح أو لا؟ صحيح. بين العلة والمعلول تلازم، صحيح. بين المعلول والعلة تلازم، إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا وجد المعلول كانت العلة موجودة، وإذا وجد العلة لزم المعلول، وإذا وجد المعلول لزمت العلة، كل هذه الأقوال صحيحة أو لا؟ خب معاني كل هذه الأقوال شنو؟ معنى واحد، وأن التلازم موجود. خب هذا المعنى إذن شيء ومعنى العلية شيء، لأنه إذا قلت أن قولك إذا وجد المعلول وجدت العلة يفيد العلية لزم الخلف، لأن هذا علة وهذا معلول، فكيف يكون هذا مترتبا على وجود هذا؟ العلة لا يترتب وجودها. إذن قولك أن التلازم موجود غير قولك أن العلية موجودة. التلازم هو الوجوب بالقياس، العلية هو الوجوب بالغير، العلية هو كون الشيء واجبا بالعلة. طيب، المتضايفان وجودهما مثال للوجوب بالقياس، فإن كل منهما مع الآخر بدون أن يتقدم أحدهما على الآخر أو يكون أحدهما علة للآخر. فللأول يعني للواجب بالقياس، المتضايفان مثال للأول أي للواجب بالقياس باعتبار وجودهما، يعني إذا لاحظنا وجودهما حكمنا بأن كل وجود منهما واجب بالقياس إلى وجود الآخر. وللثاني يعني للممتنع بالقياس إلى الغير باعتبار وجود أحدهما وعدم الآخر. عدم أحد المتضايفين عند وجود الآخر ممكن أو ممتنع أو واجب؟ ممتنع، لكن ممتنع بالقياس وممتنع بالغير، بالقياس إلى الآخر هذا الامتناع ثابت. هذا قوله فللأول وقوله وللثاني، هذا تفسير لقوله ثم أشرنا إلى أمثلة ما بالقياس من الثلاثة بقولنا ما بالقياس من المجموع كمجموع هذه الأمثلة. فقولنا كالمضايفين مثال للمجموع، المضايفان مثال لمجموع ما بالقياس وما بالواجب بالقياس والواجب والممتنع بالقياس. قال وبالجملة المتضايفان وضعا أي وجودا، ورفعا أي عدما، وجمعا أي عدم أحدهما وجود الآخر أو وجود أحدهما وعدم الآخر موضوع المثالين. مثلا وضعا هذا مثال للواجب بالقياس، كل منهما موجود مع الآخر واجب مع الآخر. رفعا أيضا عدم أحدهما ضروري عند عدم الآخر، فهذا مثال للواجب بعد. جمعا بأن نجمع بين وجود أحدهما وعدم الآخر أو عدم أحدهما ووجود الآخر، هذا مثال للممتنع بالقياس يرحمكم الله. موضوع المثالين وتلخيص المقام، هذا الآن يريد أن يبين معنى الواجب بالقياس. شنو الواجب بالقياس؟ الوجوب بالقياس شنو؟ العبارة ترى ضرورية هنا ينبغي الالتفات إليها. تلخيص المقام، الآن يريد أن يفرق بين الواجب بالقياس والواجب بالغير. أن الوجوب بالقياس إلى الغير ما هو؟ ضرورة تحقق الشيء بالنظر إلى الغير بس، هذا الواجب بالقياس. الحكم بأن هذا ضروري بدون أن نحكم عليه أنه معلول أو علة، لا لا، الحكم أنه ضروري مع غض النظر عن سائر الأمور. فالنهار موجود فقط مجرد التلازم، أنا أحكم بالتلازم فقط. طبعا الخصوصية المشتركة بين لزوم العلة للمعلول ولزوم المعلول للعلة هو ما يسمى بالاستدعاء، هذا خصوصية مشتركة. مثلا قلنا ضربنا مثالا لذلك بالجواد، الجواد يستدعي ويستصحب معه الضيف، ضربنا مثالا لذلك بإبراهيم صلى الله على نبينا وعلى آله وعليه وعلى جميع الأنبياء. إبراهيم إذا وضع القدر طلب الضيف 10 فراسخ من جوده وكرمه صلى الله عليه. وهذا من المسائل اللي أهل البيت عليهم السلام أكدوا عليها، السخاء، شجرة أصلها مثلا في الجنة وما ورد في مدح السخاء، هذا لأن التقرب إلى الله ليس بالعبادة بهذا المعنى، التقرب إلى الله بالتخلق بأخلاق الله. إلى هذه الدرجة بلغت درجة قرب إبراهيم عليه السلام إلى ربه، أن جود الله سبحانه وتعالى خرج على يده وظهر فيه بشكل تام، يطلب الضيف 10 فراسخ في البر وهذا المعنى هو الذي صحح أن يطلق عليه اسم الخليل. فقال على سبيل الاستدعاء، الجواد يستدعي يستصحب. طيب والفقير أيضا يستصحب، يستصحب بمعنى أنه يصاحب. المصاحبة مو بس شأن الغني، حتى الفقير يصاحب. ذاك من جوده، هذا من حاجته. المصاحبة تسمى استدعاء، العلة تستدعي المعلول، تقول تعال معي، المعلول يستدعي العلة، يقول أريدك معي. طبعا يريدها لا أن ينقلها إلى محله، يذهب هو إليها، هذا استدعاء. قال ضرورة تحقق الشيء بالنظر إلى الغير على سبيل الاستدعاء الأعم من الاقتضاء، الاقتضاء الذي يكون حكم العلة. ويرجع، يرجع حقيقة هذا الاستدعاء إلى أن الغير تعبى ذاته إلا أن يكون للشيء ضرورة الوجود. نحن إذا لاحظنا المتضايفين كان كل منهما موجبا لحكم العقد بأن الآخر موجود. مثلا إذا كان هذا أخا لزيد، فملاحظة هذه الأخوة لزيد توجب أن أحكم بأن زيدا أخوه. بعد لا يمكن أن أحكم أن هذا أخو زيد ولا أحكم بأن زيدا أخوه. إذن إذا لاحظت مع الشيء ذلك الغير، إذا لاحظت ذلك الغير لا بد أن يكون لهذا الشيء وجوده، هذا الذي يسمى استدعاء. قال أن يكون ضرورة، ويرجع إلى أن الغير تعبى ذاته، ذلك الغير الذي لاحظناه تعبى ذاته إلا أن يكون للشيء ضرورة الوجود، فهذا الوجوب عارض للشيء بالقياس إلى ذلك، سواء كان الإباء باقتضاء ذاتي كالعلة والمعلول، المعلول واجب بالقياس إلى العلة لأن ذات العلة تأبى إلا أن يكون المعلول موجودا. وجه الإباء شنو؟ وجه الإباء أن العلة مقتضية، لو لم يكن موجودا لم تكن علة. كما في الوجوب بالقياس، كما في الوجوب بالقياس المتحقق صفة للوجوب، كما في الوجوب المتحقق في المعلول بالنسبة إلى العلة، الوجوب في المعلول ينطبق عليه هذا المعنى. الوجوب في للمعلول يثبت للمعلول إذا لاحظنا علته من جهة أن علته علة، ولا تكون علة إلا إذا كان هذا واجبا معها، شو يكون علة وما يكون واجب معها. نعم نزيد على هذا فنقول أن هذا الواجب مو بس ثابت للمعلول، ثابت للمعلول من جهة العلة، يعني العلة بعد أعطته، فيكون عندنا حكمان يثبتان للمعلول عند ملاحظة العلة، أصل الوجوب وكون هذا الوجوب منها، سواء كان باقتضاء ذاتي كما في الوجوب المتحقق في المعلول، أو بحاجة ذاتية كما في الوجوب بالقياس المتحقق ذلك الوجوب في العلة. نحن إذا لاحظنا المعلول نحكم على العلة بأنها واجبة، ليش؟ لأن المعلول مستدعى، ووجه استدعائه ذا أن ذاته تعبى إلا أن تكون العلة موجودة، ووجه إباء الذات ذات المعلول إلا أن تكون الذات العلة موجودة أنها فقيرة محتاجة. كيف تكون هذه الذات موجودة وهي محتاجة ولا يكون مغنيها وعلتها موجودة؟ ما يمكن. إذن المعلول يستدعي وجود العلة، يستدعي مو أن يثبت للعلة وجود، أن يضطر العقل إلى أن يحكم بوجوب وجود العلة. لا يمكن للعقل أن يمتنع عن الحكم بوجوب وجود العلة إذا لاحظ وجود المعلول. ليش؟ لأن المعلول ما دام موجودا وهو عين الحاجة ومحتاج، إذن لابد أن يكون المغني موجود. هذا ما يسمى بإباء الذات عن الحكم على الغير بعدم الوجوب. الذات في العلة تستدعي ذات المعلول، والذات في المعلول يستدعي ذات العلة. هذا أي العلة من جهة اقتضائه يطلب المعلول يعطيه الوجود، وهذا من جهة حاجته يطلب العلة لأنه لا يمكن أن ينفك عنها، لا يستطيع أن يفارقها، كما في الوجوب بالقياس المتحقق ذلك الوجوب في العلة بالنظر إلى المعلول، أو باستدعاء الطرفين، باستدعاء من الطرفين بلا اقتضاء منهما ولا من أحدهما، كما في وجودي المتضايفين. الخلاصة شنو؟ الخلاصة أن الوجوب بالقياس هو أصل الملازمة، بس هذه الخلاصة، الوجوب بالقياس هو أصل الملازمة. إذا قلت هذا واجب بالقياس يعني هذا ملازم لهذا بس، وهذا ما يعبر عنه باستحالة انفكاك الملزوم عن اللازم أو اللازم عن الملزوم، ولا يقال أن الملزوم واللازم دائما هو عبارة عن المعلول والعلة، هذا غلط خطأ. فمثلا يقال الجنس ملازم للفاصل، الفاصل ملازم للجنس، ويقولون الجنس عرب عام والفصل خاصة، عرب خاص، هذا لأن المقصود في هذه المقامات أصل الملازمة. أصل الملازمة معناه أن هذا لا ينفك عن هذا وهذا لا ينفك عن هذا، طبعا قد يكون اللزوم من جهة واحدة كما في اللازم الأخص، الملزوم الأعام يتحقق في غير اللازم، ما يخالف كل واحد، مثل الحيوان، حيوان قد يتحقق والناطق لا وجود له، لكن الناطق إذا تحقق يلزمه وجود الحيوان، صحيح؟ فالمقصود بالوجوب بالقياس هو ما يفيده معنى الملازمة، الذي يفيده معنى الملازمة هو الوجوب بالقياس بس، هو أن هذا لا ينفك عن هذا، هذا الوجوب بالقياس. وهذا كما يتحقق في العلة والمعلوم يتحقق في المعلول والعلة، ويتحقق في غير المعلولين إذا كانا معلولين، في غير ما يكون أحدهما علة للآخر إذا كانا معلولين لعلة ثالثة كما في المتضايفين. هذا يسمى استدعاء وملازمة ووجوبا بالقياس وهكذا. قال فالوجوب فكل واحد منهما واجب بالقياس إلى الآخر، لا بالآخر لأنه ليس أحدهما علة للآخر، إذ لا علية بين المتضايفين. فالوجوب بالقياس يجتمع مع الوجوب الذاتي والغيري وينفرد عنهما. هناك واجب بالذات وواجب بالغير، بينهما وجوب بالقياس، ولكن قد ينفرد عنهما كما في المتضايفين، لا وجوب ذاتي ولا غيري بالنسبة إلى الاثنين. والامتناع بالقياس إلى الغير ضر، نعم، لا لا لا، من المتضايفين من حيث هما متضايفان لا علية بينهما، لا من هذه الحيثية، طبعا قد يكون بينهما علية من حيثية أخرى، مثلا ذات العلة وذات المعلول بينهما علية، لكن عنوان العلية يصدق عليهما معا، لذلك لا يمكن أن تلاحظ العلة بما هي علة ولا تلاحظ المعلول، ولا يمكن أن تحكم بأن العلة بما هي علة متقدمة على المعلول، وإلا يلزم أن توجد العلة بما هي علة ولا وجود للمعلول، وهذا أمر مستحيل. لذلك وقع كلام بينهم في قولهم عالم عليهم السلام، عالم إذ لا معلوم، يقولون شلون عالم إذ لا معلوم؟ إذا كان العلم صادق فلا بد فيه من طرفه، فيكون للمعلوم والعالم ثبوت متكافئ، فما معنى قولهم عالم إذ لا معلوم؟ حمل على أن المقصود عالم إذ لا معلوم من غيره، لا معلوم من نفسه. قال والامتناع بالقياس إلى الغير ضرورة عدم وجود الشيء بالنظر إلى الغير بحسب الاستدعاء المطلق بالمعنى الذي ذكرناه سابقا، كما في وجود المعلول بالنسبة إلى عدم العلة. أنا إذا لاحظت عدم العلة هذا هو الغير، إذا لاحظت عدم العلة وجود المعلول شيكون ممتنع، هذا الامتناع مو بالغير، مو بسبب عدم العلة، هذا الامتناع امتناع بالقياس، لأن عدم العلة حتى بناء على المسامحة علة لعدم المعلول مو علة لوجود المعلول، ولا الامتناع وجود المعلول، وجود العلة علة لوجود المعلول، عدم العلة علة لعدم المعلول، عدم العلة ليس علة لعدم وجوب المعلول. نعم وجود المعلول ممتنع بالقياس إلى عدم العلة. يعني إذا قسنا عدم وجود المعلول إلى عدم العلة وجدناه ممتنعا لا يكون معها. قال وعدمه يعني كما في عدمه بالنسبة إلى وجودها، عدم المعلول بالنسبة إلى وجود العلة هم ممتنع، وكما في وجود أحد المتضايفين بالنسبة إلى عدم الآخر وعدمه بالنسبة إلى وجود الآخر، وهو أيضا كسابقه في العموم. يعني قد يتحقق الامتناع بالقياس بين الأمرين اللي بينهما علية كما في عدم العلة وعدم المعلوم. زين زين، تقول عدم العلة ممتنع بالقياس إلى نقيض عدم المعلول وهو وجود المعلول، وعدم المعلول ممتنع بالقياس إلى نقيض عدم العلة وهو وجود العلة. قال والإمكان بالقياس إلى الغير لا ضرورة، هذا الإمكان بالقياس إلى الغير معناه لا ضرورة وجود الشيء ولا ضرورة عدمه بالنظر إلى الغير، ويرجع إلى أن الغير لا يأبى عن وجوده ولا عن عدمه بالقياس حينما يقاس إليه. قال وهذا إنما يتحقق في الأشياء التي لا يكون بينهما علاقة طبيعية من جهة العلية والمعلولية أو الاتفاق في علة واحدة، يعني أن يكونا معلولي علة واحدة. إذا لم يكن بينهما علية ولا معلولية ولا هما معلولان لعلة ثالثة حكمنا بأن هذا ممكن بالقياس إلى ذاك وذاك ممكن بالقياس إلى هذا، لكن هذا لا وجود له في الخارج لأن الموجود في الخارج الواجب وفعله. وإلى مثاله أشرنا بقولنا ثمة كلمة مفروض، قال ثمة ظاهرا رحمكم الله كما تقدم في بعض الدروس العبارات ثمة لأنها قال عاطفة عاطفة ثم، قال كالمفروض واجبين إذ لا علاقة لزومية اقتضائية بينهما، وإلا لم يكن أحدهما واجبا، لم يكن أو أحدهما واجبا، إذا كان أحدهما علة للآخر لم يكن أحدهما واجبا. زين، على سبيل منع الخلو إن لم يكن معا فقيرين، على كل حال يلزم الخلو في أننا فرضناهما واجبين، فكل واحد منهما لا علاقة له بالآخر بعد، إذا لم يكن له علاقة بالآخر أصلا إذن هذا ممكن الوجود مع عدم هذا، وممكن الوجود مع عدمه، وهذا ممكن الوجود مع عدم هذا، وممكن الوجود مع عدمه، إذن هذا ممكن بالقياس إلى هذا وهذا ممكن بالقياس إلى هذا. وهذا الفرض له فوائد علمية أخرى، يعني يترتب على فهم الإمكان بالقياس ثمرة علمية في مسألة نفي أجزاء عن الواجب وغيرها. مثلا تقول الواجب بسيط إذ لو كان مركبا لكان محتاجا إلى أجزائه، والمحتاج لا يكون واجبا، هذا خلف. أو يكون الواجب هو الأجزاء لا هذا المركب، فننقل الكلام إلى الأجزاء، فإن كان كل منها محتاج إلى الآخر الأجزاء يلزم، يلزم فقر بعضها إلى بعض، فيلزم تقوم الواجب بالفقير، هذا خلفه، يلزم الحاجة إلى المحتاج بعد. وإذا كانت كل الأجزاء واجبتان، زين، يلزم أن يكون المركب واجب، لكن يلزم من ذلك أن يكون هذا الواجب غني أجنبيا وغنيا عن هذا الواجب الآخر، الجزء عن الجزء، وهذا وجوب بالقيم إمكان بالقياس، فيلزم أن يكون الواجب ممكنا من جهة من الجهات، ينفون هناك اعتمادا على هذا المعنى. ورعلا في أبحاث متعلقة بالإمكان تأتي، وصلى الله على محمد وعلى درس غدا.